إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ظهرت لي مسألة، يعني كثير من التجار وكثير من الباعة يعملون بها وهي مفيدة جدا لهم، وهذا بحث في الحديث والفقه، وهي مسألة الحطيطة. مسألة الحطيطة، ما هي الحطيطة؟ ضع وتعد. مسألة ضع وتعد، هذه المسألة أيضا من المعاملات المعاصرة واختلف فيها كثير من العلماء، وسنبينها تيسيرا على الناس. مسألة الحطيطة أو مسألة الإبراء أو مسألة ضع وتعجل، رجل له دين على رجل، صورته رجل له دين 10,000 على رجل، نقول إلى أجل معلوم، إلى الشهر العاشر مثلا أو الشهر التاسع، وضاقت السبل بهذا الرجل وأراد ماله، فذهب للذي اقترض فقال احتجت المال، قال الأجل لم يحل، قال ما رأيك عجل لي المال وأطرح عنك بعضه، يعني أنا أخذ بدل ما أخذ 10,000 سأخذ منك 8,000، بدل 10,000 نأخذ 8,000. فهل هذه الصورة تصح أم لا؟ هنا الرجل أراد المال قبل وقت السداد، لم يحل وقت السداد، قبل الوقت، فقال له الرجل لم يحل الأجل، فقال المقرض اعطيني المال وسأسقط عنك بعض المال الذي عليه. هذه مسألة ضع وتعجل. صورة وضحت؟ رجل يبيع بالتقسيط سيارة، باع سيارة ب100,000 بالتقسيط منجمة، فلما احتاج صاحب السيارة أو نقول البائع باع السيارة احتاج المال، ذهب للذي يقسط قال ما رأيك احتاج المال الذي عندك، هي بالتقسيط ب100,000، أخذها منك ب80، تعطيني 80,000 دون تقسيط، تعطيني الآن نقدا 80,000 وسأسقط عنك 20,000. فهل يصح هذه مسألة ضع وتعجل؟ هل تصح هذه الصورة أم لا؟ أو تصح هذه المسألة أم لا؟ هذه المسألة في الرعيل الأول اختلفوا فيها على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت الشعبي وأيضا سعيد بن سيب، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، يعني كأن الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك، قالوا بعدم الجواز، وقالوا من فعل ذلك فقد وقع في الربا. إذن هذا الكلام مشهور كمذهب أحمد، وهو مشهور أيضا عند الشافعية، لأن سنبين قول آخر للشافعية وقول الأحناف وقول المالكية، قالوا بعدم الجواز بل قالوا هذا الفعل ربا، وأدلتهم في ذلك استدلوا على حرمة هذه المعاملة بالأثر وبالنظر. أما بالأثر ما رواه البياقي، وسامحوني سأقرأ عليكم السند لأن هي مهمة جدا. طيب، رواه البياقي عن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا غانم بن الحسن بن صالح السعدي، حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبد الله بن عباس عن أبي النضر، طبعا هو مش عبد الله بن عباس صحابي تحته بطبقتين، عن أبي النضر عن بشر بن سعد عن المقداد بن الأسود، قال القول لمن؟ للمقداد، قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عجل لي 90 دينار وأحط عنك 10 دنانير. فالصورة هو له 100 وهي لأجل، فأراد التعجيل فقال عجل لي 90 وأسقطت عنك 10، فهذا ضع وتعجل، لما أراد التعجيل أسقط عنه بعض المال. فقال نعم أفعل ذلك، فذكر المقداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة بصورة هذه المعاملة، فقال له صلى الله عليه وسلم أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، فسماها أو سمى هذه المعاملة ربا. ما وجه تسمية هذه المعاملة في الربا؟
ربا ظاهر جدا كما شرحناه الأسبوع الماضي بالقواعد التي قاعدناها، ربا الصرف وربا النسيئة وربا الفض. ما وجه الربا هنا؟ الصورة مرة ثانية، المقداد أعطى 100 دينار وأراد المال ولم يحل الأجل، فقال له عجل لي 90 أسقط عنك 10. فلما صور المسألة لرسول الله قال يا مقداد أطعمت ربا، أكلت ربا وأطعمته. وإن وجه الربا هنا ربا النسيئة لما حرم، وجه التحريم ربا النسيئة فقط. الزيادة نظير، يعني جعل مالا أمام الأجل. فهم قالوا إذن الربا، أصل الربا وضع المال أمام الأجل سواء بالزيادة أو النقصان. قالوا بالزيادة فهذا ربا النسيئة الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. فقالوا إذن العلة أن يوضع مال مقابل الأجل سواء زيادة أو نقصان. فقالوا هنا في هذه المسألة هنا نقصان مقابل إيش؟ الأجل، والأخرى زيادة مقابل الأجل. فقاسوا قياس الشبه. الشبه هنا في إيش؟ الشبه في أن أصل المسألة مال مقابل الأجل. هذا وجهة نظر من قالوا بذلك، قالوا بأن المال وضع نظير الأجل سواء بالزيادة أو النقصان. ولذلك قال له السلام أكلت مقداد الربا وأطعمته. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع آجل بعاجل، وقال الآجل بالعاجل أن يكون لك على رجل 1000 دينار أو 1000 درهم فيقول عجل لي 500 ودع البقية. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفعه للمرسل. الثالث، الحديث الثالث، روى البيهقي عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عن صاحبه ويعجل له الآخر، قال فكرهه ابن عمر ونهى عنه. طبعا السياق مفسر، كرهه ابن عمر، تجوز كراهة، تحريم وكراهة، لكن الأصل في كلام هؤلاء أكره كما في أحمد الشافعي التحريم، وهنا يعضده قال فكرهه ونهى عنه، ونهى يعني حرمه، وهذا بسند صحيح، وهذا من أصح الأدلة التي استدلوا بها أن الزهري ينقل عن سالم بن عبد الله، وهذه من أصح الأسانيد أيضا عن ابن عمر، عن سالم بن عبد الله عن أبي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه نهى عن هذه المعاملة وقال هي ربا، أو نهى عن هذه المعاملة. أيضا من الأدلة ما رواه البيهقي أيضا عن أبي صالح في غزوة من الغزوات أنه تعامل معاملة بنفس معاملة المقداد، بأنه أخذ مالا وعجله فأسقط منه، فسأل زيد بن ثابت عن هذه المسألة فقال زيد وقعت في الربا، وقعت في الربا، أو قال لا تأكل ذلك، لا تأكل ذلك. إذن عندهم قولان لصاحبين جليلين هما زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال بأن هذه المعاملة ربا ولا تجوز. هذه الأدلة من الأثر عند الجمهور من الشافعية والمشهور عند أحمد والمالكية والأحناف وأيضا جماهير من التابعين. القياس أو النظر هو القياس. قالوا إن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا عن الأجل فأبطله الله تعالى، يقول له أنت تقترض 100 إذا أخرت لابد أن تزيد عليها 100 أو تزيد عليها 50 أو تزيد عليها ما تزيد. فإذا كان عليه دراهم مؤجلة فوضع عنه من هذه الدراهم على أن يعجل له السداد، فإن الحق كان مقابل الأجل كما أن الزيادة كانت مقابل الأجل، وهذا يكون قياسا على ربا الجاهلية فيحرم كما حرم الشرع ربا الجاهلية. القول الثاني هو قول الحنابلة وهو قول للشافعي وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهذا القول تبنى ابن عباس وابن سيرين، فإذا من الصحابة ابن عباس ومن التابعين محمد بن سيرين، وهو قول للشافعي وهو قول للإمام أحمد، وهو اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قالوا بجواز هذه المعاملة ولا ربا في هذه المعاملة. ولهم أدلة أيضا في هذه المسألة، أدلة أثرية ونظرية. أما أدلتهم من الأثر ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس أموال أو لهم على الناس ديون لم يحن وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرهم ضعوا وتعجلوا، يعني إن أردتم تعجيل أخذ المال فأسقط من هذا المال بعضا منه. قال ضعوا وتعجلوا. والحديث الثاني الذي يستدلون به في هذا الباب هو ما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه سئل عن الحطيطة أو ضع وتعجل فقال بجوازها، قال لا شيء فيها، قال بجوازها. أما الأدلة النظرية فقالوا إن الحطيطة تكييفها الشرعي إن الحطيطة من أبواب الصلح، من أبواب الصلح، والشرع ومقاصد الشريعة يحثون الناس على المصالحة. قال الله تعالى والصلح خير، والمصالحة إن لم تحل حراما أو تحرم حلالا فالشرع يحث عليها وعلى المعاملة بها. قالوا فالإسقاط من باب الصلح وفيه الإرفاق للدائن وللمدين. هذه الأدلة النظرية. قبل أن نبين الترجيح لابد من مناقشة أدلة الفريق الأول وأدلة الفريق الثاني. أما مناقشة أدلة الفريق الأول الأدلة الأثرية، فالدليل الأول هو الحديث الذي رواه البيهقي عن المقداد فهو حديث ضعيف. فهذا الحديث حديث ضعيف وله علتان. العلة الأولى يحيى ابن يعلى الأسلمي القطواني أبو زكريا الكوفي، هذا ضعيف. قال عبد الله عن يحيى بن معين ليس بشيء، إذن قال ابن معين فيه ليس بشيء، وهذه شدة في التضعيف، قال ليس بشيء. قال البخاري مضطرب الحديث، وهذه أشد منها، البخاري كان لطيف العبارة في الجرح، قال مضطرب الحديث. قال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي. قال ابن عدي، ابن عدي وين؟ سيرة النبوية صح؟ وين قال ابن عدي؟ وين قال ابن عدي؟ أروع الكتب التي كتبت في هذا الباب، ها الكامل في الضعفاء. قال ابن عدي في الكامل كوفي شيعي، كأنه لم يغمزه إلا بإيش؟ بهذا، وده طبعا ليس بجرح هذا كما سنبين. قال ابن حبان في الضعفاء يروي عن الثقات المقلوبات، هذا أيضا تضعيف قوي. قال الحافظ شيعي ضعيف، لو قال شيعي وسكت لقلنا فيه نظر لا نجرحه بهذا، لكن قال ضعيف، وهذا خلاصة ما وصل عليه. يبقى إذن الإسناد يضعف بضعف يحيى ابن يعلى الأسلمي القطواني، وهذه فيها دلالة على أن الحديث الأول ضعيف. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع، وهذا الحديث ضعيف فلا حجة لهم فيه. الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. إذن العلة في حديث ابن عمر الثاني هو موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. قال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد لا تحل الرواية عنه، هذا شدة في الجرح، قال لا تحل الرواية عنه. قال البخاري، قال أحمد منكر الحديث. إذن روايتان لأحمد قال لا تحل الرواية وقال منكر الحديث، هذا حديث لابد أن يقال على الأقل ضعيف جدا. قال عباس الدور يعني عن ابن معين لا يحتج بحديثه. قال الذهبي في الضعفاء والمتروكين ضعفوه، وأجمل ما قيل في ذلك جملة ما قاله الحافظ، قال موسى بن عبيدة ضعيف. إذن الحديث الثاني الذي استدلوا به أيضا حديث ضعيف. أما بالنسبة للأثر عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر فالصحيح أنه قد صح الإسناد إلى ابن عمر أنه نهى عن هذه المعاملة، معاملة الحطيطة، وقال بأنها حرام وربا، وأيضا قال ذلك زيد بن ثابت كما رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عمر وسند صحيح عن زيد بن ثابت. لكن لنا وقفة لأن الذي ورد الآن لم يرد أي حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث التي وردت صحيحة هي عن موقوفة عن ابن عمر وزيد بن ثابت، وقول الصحابي عند الأصوليين كما بينا قول الصحابي عند الأصوليين ليس بحجة إن خالفه صحابي آخر، فالحجة في القرائن المحتفة التي تثبت أي القولين أقوى. يبقى إذا قلنا بأن السند صحيح لابن عمر، السند صحيح إلى زيد بن ثابت، لا نقول بأن هذا القول الذي نقل عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت يرجح المسألة، لأنه قد جاء في القول الثاني أو عند العلماء الذين أجازوها جاء عندهم بسند صحيح عن ابن عباس، فلا حجة لابن عمر على ابن عباس ولا حجة لابن عباس على ابن عمر إلا بالقرائن المحتفة كما قال علماء الأصول إذا اختلف الصحابة فالقرائن هي التي ترجح بين القولين، وإلا فلا قول لأحدهما على الآخر. أما بالنسبة لمناقشة القياس الذي حدث منهم أنهم قاسوا مسألة زيادة المال من أجل الأجل على نقصان المال من أجل الأجل، نقول هذا القياس أولا قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق، فالربا زيادة وتأخير، والحطيطة نقصان مع تعجيل، وهذا فارق جلي جوهري يؤثر في المسألة. الربا زيادة مع تأخير ويقع بذلك الظلم، والحطيطة نقصان مع تعجيل وتحدث بذلك الفائدة للدائن والمدين، فلا ظلم في هذه المسألة. إذن العائد للدائن في الربا زيادة عن حقه فهو المنتفع، وأما المدين فهو المظلوم. أما في مسألة الحطيطة فالعائد للدائن نقص، والمنفعة تعود عليه بإيش؟ بالتعجيل، تسييل المال له، يقبض المال مرة واحدة في يده يتاجر به ممكن يعوض هذا النقص. وأيضا النفع يعود على المقترض بأنه يزيح عن كتفه وعن كاهله بعض المال الذي كبله. هذا بالنسبة لمناقشة الذين قالوا بعدم الجواز. أما أدلة الذين قالوا بالجواز فنقول بالنسبة لأدلتهم، الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، حديث ضعيف أيضا. وهذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى أن الحديث يدور على مسلم بن خالد أهل الشافعية. من مسلم بن خالد هذا؟ أيوة ماله هذا مسلم بن خالد، وقد وثقه الشافعي لكن هو ضعيف. مسلم بن خالد زنجي شيخ الشافعي فيه اختلاف، والراجح أنه ضعيف وإن وثقه الشافعي. قال ابن المديني ليس بشيء، قال البخاري منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعني يعتبر به. قال ابن عدي حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به، كأن ابن عدي وافق توثيق الشافعي، لكن صراحة لا يفرح به لأن المحققين من أهل الجرح والتعديل قد ضعفوا مسلم بن خالد. قال ابن سعد كان كثير الغلط في حديثه، ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ كثيرا، وهذه فيها دلالة أنه غمزه بذلك، قال كان يخطئ كثيرا. قال الدارمي عن ابن معين ثقة، وكان الشافعي حسن القول فيه، والصحيح الراجح أنه ضعيف، الصحيح الراجح أنه ضعيف كما قال الساجي صدوق كثير الغلط، وقال الذهبي ضعيف لكثرة خطئه، وأيضا رجح الحافظ أنه يخطئ كثيرا، وقال صدوق كثير الأوهام، وحال هذا يضعف حديثه، لكن حديثه يعتبر به، يعني لو جاء واحد في درجاته يمكن أن يرتقي الحديث إلى أن يكون حسن، أن يكون حسنا لغيره. فالراجح في هذا الرجل أنه صالح لكنه كثير الخطأ والوهم، فيضعف حديثه من أجل كثرة الخطأ. العلة الثانية في حديث ابن عباس هو داود بن الحصين، وداود بن الحصين ثقة ثبت، فكيف يكون علة؟ كتبت السند داود بن الحصين كيف يكون علة في هذا الباب؟ ما كتبته هو داود بن الحصين يروي الحديث عن عكرمة عن ابن عباس، وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، ثقة إلا في عكرمة، فهو ثقة إلا في حديثه عن عكرمة فيه شيء، في حديثه عن عكرمة شيء، وهذا الحديث يرويه عن عكرمة. قال ابن معين ثقة، قال ابن المديني ما روى عن عكرمة منكر، وقال أبو زرع علين قال أبو حاتم ليس بالقوي، والصحيح الراجح أن قول أبي حاتم ليس بالقوي يعني في عكرمة، وأيضا يؤول قول أبي زرع فيه أنه لين إذا حدث عن عكرمة، وهذا الحديث عن عكرمة، هذا الحديث عن عكرمة، ولذلك قال أبو داود فيه أحاديثه عن شيوخه مستقيمة وأحاديثه عن عكرمة مناكير، حديثه عن شيوخه الذين لازمهم، حديثه عن شيوخه مستقيمة وحديثه عن عكرمة مناكير. قال الحافظ ثقة إلا عن عكرمة، وهذا الحديث قد رواه عن عكرمة فيضعف بذلك. يبقى إذن له علتان، العلة الأولى هو مسلم بن خالد، والعلة الثانية داود لأنه رواه عن عكرمة، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو ما صح سنده عن ابن عباس، فالصحيح أنه ابن عباس كان يقول بذلك، وقد خالفه ابن عمر وزيد بن ثابت، والحجة ليس لابن عباس عليهم ولا الحجة لهم على ابن عباس، القرائن المحتفة هي التي نعم. أما الدليل الثالث النظري هم قالوا أنه من باب الصلح، والصلح محسوس مرغب فيه في الشرع هذا من أقوى ما استدلوا به، ولا رد على هذا الباب، من أقوى ما استدلوا به أن هذا من باب الصلح، والصلح خير وفيه تخفيف على المدين. الترجيح في هذه المسألة هو أنه يجوز مسألة ضع وتعجل، كما قال ابن تيمية وابن القيم يجوز وضع المال عن امرئ له مال لم يحن وقته، له أن يسقط بعض المال ويأخذ أقل منه لكن يأخذها نقدا لا يفرق. الدلالة على أن هذا الترجيح هو الراجح، أولا الأصل في المعاملات الحرمة، إلا أن يأتي ناقل ها خطأ وهم، هذا الأصل في المعاملات صح، أحسنت، حل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في المعاملات الحل ما لم يدل الدليل على التحريم، فإذا الأصل في المعاملات الحل ولم يرد دليل يحرم لنا هذه المعاملة لا دليل صحيح صريح نرتكز عليه. الدليل الثاني على هذا الترجيح أن الحديث الذي ورد فيه في المسألة حديث ابن عباس نص في النزاع، لولا أن في السند ضعف، لولا أن في السند ضعفا، ولكن نقول على أن هذا الضعف يمكن أن يجبر بشاهد، له شاهد من حديث رواه البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه تقاضى بعض الصحابة دينا ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع من دينك، بعدما علت الأصوات في المسجد فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع من دينك هذا فأومأ إليه، يعني أن قد فعلت يا رسول الله، أقر بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علت الأصوات، هذا يقول له أعطيني مالي، والثاني يقول لم يحن الأجل، أو قال حان الأجل ما عندي مال أنا معصر، وقال له قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده أن ضع الشطر، فقال يا رسول الله قد قبلت، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر، فبعدما قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فقده، قال للآخر قم فقده، يعني اعطيه المال. فهذا يشهد لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن يمكن أن يرد على هذا الحديث الذي نقول هو شاهد لحديث ابن عباس إيراد قوي جدا، المسألة أن كعب بن مالك له مال على بعض الصحابة، فحان الأجل فقال له مالي، فهرب منه ثم قبض عليه قال مالي، اعطيني مالي، وعلت الأصوات في المسجد وقال أنا معصر فنظرة ميسرة، قال أنظرتك اعطيني مالي، فأشار النبي صلى الله عليه أن ضع الشطر، فقال قد قبلت، فقال للآخر قم فقده. نقول هذا الحديث شاهد لحديث ابن عباس، لكن يرد عليه إيراد، ما هو الإيراد؟ المستيقظون فقط. أشي. أحسنت، الإيراد أن هذا يخالف ظاهر حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الأجل لم يحن، لكن هنا قد حان الأجل، فنقول ليس بشاهد، لكن نرد هذا الإيراد، نرد هذا الإيراد، كيف نرد هذا الإيراد؟ أحسنت، إذا قلنا بأن الأجل قد حان لكن يجب عليه إن كان معسرا أن ينظر إلى أجل آخر، وإن كان ذو عسرة فنظرة ميسرة، فأسقط ما عليه من الوجوب للإنظار بأن قبض المال الأقل وبعد ذلك لم ينظروا إلى وقت آخر. يبقى إذن هذا الإيراد مردود لنا، لأنه كان يجب على كعب أن ينظروا إلى وقت آخر، يضرب له ميعادا آخر، يضرب له أجلا آخر، فلما قام السلام فقال أسقط ما عليك أو أسقط شطر مالك، لم ينظر هذا الرجل فقال له قم فقده. فإذا هنا إسقاط الإنظار كان محل حديث ابن عباس أنه لم يحن الأجل. فهمتم الإيراد إيش؟ إن ابن عباس حديثه أنهم الأجل لم يحن فقال ضاعوا وتعجلوا، تعجلوا الأجل، لكن هذا الحديث لا يشهد ابن عباس لأن الأجل قد حان وهو يستحق أن يأخذ المال. قلنا نعم، لكن الرجل كان معسرا فيجب انظار الوقت ايش اخر، فكأنه نزل منزلة ان الاجل لم يحن، يعني الان في يوم الجمعة لابد ان اخذ المال، جاء الرجل يوم الجمعة قال اعطيني مالي، فالرجل يوم الجمعة قال له انا معسر، ماذا يجب على الطرف الاول؟ ينظر الاجل اخر للجمعة القادمة، صحيح حديث ابن عباس نفس الامر، هو كان للجمعة القادمة لكنه عجل للجمعة التي سبقت. فنحن نقول الآن هذا الإيراد لا يرد لأنه يجب عليه أن ينظره لوقت آخر كأن الأجل لم يحن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام قال أسقط الأجل الآخر الذي سيضرب من أجل الإنظار، قال أسقط من مالك وأجعله يعجل لك ولا تنظره. إذن هذا الإيراد مردود بهذا التأويل على أن الأجل الذي لابد أن ينظره سقط، فيجب عليه الآخر أن يقضيه في نفس الوقت ويكون شاهدا صحيحا لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وإن لم نقل بذلك قلنا أن الأصل في المعاملات الحل، ولم يرد أي دليل على الحرمة غير قول ابن عمر وغير قول زيد، وقد عارضه قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثالث الذي يبين ترجيح هذه المسألة أن هذا من باب الصلح، والصلح بين المسلمين جائز مندوب، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما لقول الله تعالى والصلح خير. الرابع أن هذه المعاملة توافق مقاصد الشريعة، لأن الشرع جاء بالإرفاق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، ففيه إرفاق بالمدين لإسقاط بعض المال عنه، وفيه إرفاق بالدائن بتعجيل المال له لينتفع بعد ذلك بالتجارة في هذا المال، لأن الربا يتضمن كما قلنا الزيادة مع التأخير، وهذا فيه ظلم، والتعجيل فيه أو نقول الحطيطة فيها النقصان مع التعجيل. فهذه أدلة توضح لنا جواز هذه المعاملة، وهذه تكثر عندنا مع الإخوة الذين يتاجرون بالتقسيط، يبيعون السلع بالتقسيط. دعوكم الآن من الخلاف، لأن الشافعية يرى أن التقسيط ربا، دعوكم من هذا الخلاف بين الجمهور وبين قول بعض الشافعية وبعض المالكية، لكن نحن نقول الآن إذا قلنا بجواز التقسيط، فباع رجل سلعة بالتقسيط وله المال منجما عند أحد إلى وقت، واحتاج هذا التاجر مالا كثيرا ليستورد به بضاعة حتى يستفيد منها، وليس عنده مال سايل، فأراد أن يأخذ هذا المال من الذين اشتروا منه هذه السلعة بالتقسيط، فقال أعرض عليكم عرضا. ما هو العرض؟ عجلوا لي بالمال وأنا أضع عنكم الشطر أو أضع عنكم بعض المال. فهذه المعاملة تفيد جدا المسلمين، وفيه إرفاق للدائن وأيضا للمدين، وهذه كما قلت من باب الصلح والإبراء وإسقاط بعض الحق ليفي أو ليستوفي الرجل الحق الذي له. هذه المعاملة كما قلت معاملة تيسر على المسلمين، معاملة الحطيطة، فهي جائزة على ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وما رجح ابن القيم، والخلاف بين الجمهور كما قلت لا دليل عليه صريح في التحريم، والأصل في المعاملات الحل. والأسبوع القادم إن شاء الله سندخل في الكلام على البورصة وعلى الأسهم. أنا أحببت أبين هذه المسألة لأن كثير من الإخوة التجار كانوا يتعاملون بهذه المعاملة، وصراحة كثير من مشايخنا كانوا يحرمون هذه المعاملة، والصحيح أن هذه المعاملة صحيحة على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول للشافعي نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وأيضا هو رواية عن أحمد رحمه الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.